الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكره للفروق، قال: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. هذا التفريق بين من صلى بثوب حرير، كان يلبس قميصا من حرير أو إزارا من حرير مما يستر عورة المصلي، أو كذلك لبس ذهبا أو فضة وهو عالم بحرمة ذلك ذاكرا لذلك لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صح صلاته. لماذا؟ لأن العمامة ليست يعني تستر شيئا يتعلق بعورة المصلي، وإنما شيء خارج عما يتعلق بشروط الصلاة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. وهذا التفريق ذكره رحمه الله هو مذهب الحنابلة رحمهم الله. والصحيح أن من صلى في ثوب حرير ولو كان قميصا أو إزارا أن صلاته صحيحة مع الإثم، أن صلاته صحيحة مع الإثم، فكونه يلبس ثوب حرير من غير ضرورة فهو آثم، لأن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة. وأما كون صلاته صحيحة لأن هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة أو شرطها، نعم ستر العورة شرط على قول جمهور أهل العلم، لكنه هو قد سترها، وإن سترها بشيء محرم فهو آثم على ذلك، لكن الشرط قد تحقق وهو كونه مستور العورة، فتكون صلاته صحيحة مع إثم لبسه للحرير. ويكون هذا التفريق الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، والله أعلم. قال: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. هكذا عندك
التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي
وسترة الجوار أو الجار. عندي الجوار. طيب، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو يخط خطا بين يديه، أو يخط خطا بين يديه. وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله أو أسافل عورته الفاحشة. وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. سترة المصلي، يقول أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو أن يخط خطا بين يديه. أما العصا فنعم هي تكفي إذا كانت يعني نحو مؤخرة الرحل، وهي ثلثي ذراع أو شبرا على الأقل، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. وأما حديث أو يخط خطا، هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد حكم عليه العلماء بالاضطراب، فيكون يعني سترة المصلي قدر ثلثي ذراع ولو كان شيئا نحيفا كعصا ونحو ذلك أو سهم. وأما سترة المتخلي الذي يريد أن يقضي حاجته فلا بد أن تستر أسافل عورته بحيث أنه لا يرى شيء من عورته عند قضائه للحاجة، ومعنى هذا أنها تكون عريضة ومرتفعة قدر يعني ما يستر أسافل عورته. وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران بحيث لا يرى بعضهم بعضا ولهذا ينبغي لمن يبني بيتا أن يرفع نوافذ البيت قدر يعني قامة الرجل بحيث أنه لا يرى من داخل البيت. والأعلى ينبغي ماذا؟ أن يمنع الكشف على من هو أسفل منه، لهذا قال وهي على الأعلى من الجارين، فالجار الأعلى ينبغي أن يعني يستر نافذته ونحو ذلك بحيث لا يتكشف على جاره. فإن استويا يعني كان في مستوى واحد وبينهما يعني اشتراك، فيشتركان في بناء ما يحصل به التستر كجدار مثلا بينهما، فيشتركان في بنائه وفي إقامته. قالوا من الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. البول والغائط لا يعفى عن يسير لأنه نجس، فلا بد من إزالة ما يعلق بالإنسان من أو في ثوبه من البول أو الغائط، إلا إذا كان الإنسان عنده سلس، مبتلى بسلس البول، يعني أن البول ينزل منه لا ينقطع، فهذا معذور، فلا يعفى عن شيء من يسيره. وأما الدم والقيح والصديد فيعفى عن يسيره، وهذا على القول بنجاسة الدم والقيح والصديد، وهو قول جمهور أهل العلم على هذا القول، فيعفى عن يسيره، يعني ما يصيب البدن أو الثوب قليل من الدم أو القيح أو الصديد الوسخ الذي يخرج من البذور والجروح، فهذا يعفى عن يسيره، وأما الكثير فلا بد من إزالته. وأما على القول الراجح أن الدم والقيح والصديد طاهر وليس بنجس، فحينئذ لا أثر يعني لكثيره أو لا يضر كثيره ولا قليله. قال وبقية الخارج من البدن طاهر، كالمخاط والبزاق والعرق، نعم، ونحو ذلك مما لا دليل على نجاسته. ويلحق بالبول والغائط المذي والودي لأنهما أيضا نجسان. قالوا من الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. قسم تحرم إزالته وهو الشعر اللحية، شعر اللحية لا يجوز إزالته، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها، أمر عليه الصلاة والسلام بإعفائها، قال اعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، نعم، فلا يجوز قص شعر اللحية. وكذلك أيضا حلق المرأة رأسها، جاء بعض الأحاديث عن علي رضي الله عنه وغيره، عن علي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، ولأن المرأة يعني مأمورة بالتزين للرجل، ومن زينتها جمال شعرها وبقاؤه، فإذا حلقها لسائر رأسها لا يجوز إلا لعذر، كانت تكون مريضة في رأسها شيء من الجروح وكذا، يحتاج إلى أن يزال الشعر حتى تعالج، فلا بأس، فالضرورات تبيح المحظورات. وكذا أيضا قصها لشعر رأسها على جهة فيها تشبه بالكفار أو تشبه بالرجال، فهذا أيضا لا يجوز. قال وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، هذه الشعور أمر الشرع بإزالتها، شعر الشارب يعني يقص ويحلق ولا يجز جزا كاملا، فهذا كما يعني قال الإمام مالك يعتبر مثله، وإنما يخفف بحلقه وقصه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وقصوا الشوارب وعفوا اللحى. وهكذا شعر الإبط، شعر الإبط السنة فيه النتف، فإن لم يتمكن من ذلك فيستعمل شيء من المواد التي تزال بها الشعور كالحلوى ونحوها، فإن لم يتيسر فلا بأس أن يحلق شعر الإبط. قال والعانة كذلك العانة، والسنة فيها الحلق، حديث أبي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلق العانة ونتف الإبط. قال وقسم يباح وهو باقي الشعور كشعر اليدين والقدمين، نعم، وشعر الصدر، هذه الشعور مسكوت عنها، على أن بعض أهل العلم يعني يرى فيها التفصيل، كذلك شعر الرأس، نعم، وهذا التفصيل هو أنه إذا كان حلقها لأجل عذر كي يكون عنده مرض أو كذلك ليس في حلقها ضرر هناك حاجة فلا بأس، وأما إن كان في إزالتها ضرر أو فيه تشبه بالنساء كمن يحلق لحيته ويحلق شاربه فمثل هذا لا يجوز. قالوا من الفروق بين مس المرأة بشهوة، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة ربما بعض النساء تزيل ما قد يظهر من الشعر اليسير في لحيتها وشاربها، قد تزيله بمواد يؤدي إلى زيادته، إلى زيادته، مثل هذا ما يجوز، نعم، مثل هذا ما يجوز لأنه سيسبب أن تتشبه بالرجال. وأما من كان عندها شعر كثيف في لحيتها أو شاربها فهذه تزيله لأنها مأمورة بالتزين ولا يمكن أن تتزين وفيها لحية أو شارب فتكون يعني متشبهة بالرجل. قالوا من الفروق بين مس المرأة بشهوة، كذلك أيضا من يعني يطيل شعره من الرجال حتى يكون كالنساء هذا أيضا أمر ممنوع، والواجب أن يقصه حتى لا يكون متشبها بالنساء، بل لو أبى أن يفعل ذلك أمره ولي الأمر وأمر بقص يعني من أطال شعره بمثل هذا الوصف. قال ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك. والصحيح أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصحيح، إلا إذا خرج شيء بسبب لمسه للمرأة فهنا ينتقض وضوءه، أما إن لم يخرج شيء فهو باق على وضوءه، ولا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قالوا من الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، لا يعفى عن يسيره كما قلنا إلا للضرورة لمن كان عنده سلس فهذا معذور. قال ومنه طاهر وهو المني، نعم، لأن المني أصل خلقة الإنسان وخلقة الأنبياء ولا يمكن أن تكون أصل خلقتهم نجسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب المني ثوبه فكانت عائشة رضي الله عنها تدلكه دلكا ثم يخرج ويصلي في هذا الثوب، ولو كان نجسا لا أمر بغسله بخلاف البول فإنه كان يأمر بغسله. قال ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسل ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي، المذي نجس وينتقض به الوضوء إذا خرج من الإنسان وهو يخرج عند التفكر في معاشرة النساء أو عند المداعبة، ويجب غسله أو نضحه، والصحيح أنه ينضح، غسل الذكر يجب والأنثيين على الرواية الواردة في الحديث وصحها بعض أهل العلم. قال اغسل ذكرك وأنثيك. وبالنسبة للثوب فإنه ينضح يعني يرش عليه بالماء ولا يجب غسله. قال ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب يعني الحنابلة، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. يقول من الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب. نجاسة البدن، إنسان في بدنه نجاسة وما عنده ماء، قالوا لا بأس أن يتيمم لأجل هذه النجاسة. وأما نجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، يعني فرقوا بين نجاسة البدن وبين نجاسة الثوب والبقعة. إذا كان في ثوب نجاسة وما عنده ما يغسله، ما عنده ثوب آخر وراد أن يصلي بهذا الثوب، قالوا يتيمم عن النجاسة في الثوب ويصلي. أو البقعة فيها نجاسة كذلك يتيمم عن النجاسة في هذه البقعة. أما أقصد قالوا لا يتيمم بالنسبة للثوب والبقعة، لا يتيمم، وإنما يتيمم عن النجاسة إذا كانت في البدن فقط. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا فرق بين الجميع، فلا يتيمم لهذه الأشياء كلها، لا للبدن للنجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة، وإن يتيمم للأحداث إذا كان في حدث أكبر كالجنابة أو حدث أصغر كإتيانه لناقض من نواقض الوضوء، لأن التيمم شرع لأجل رفع الأحداث لا لرفع الأنجاس. وهذا القول هو الصحيح، أن التيمم لا يشرع لرفع النجاسات، وإنما يشرع لرفع الأحداث، كأن يكون عنده حدث أكبر كجنابة أو يعني أتى ناقض من نواقض الوضوء حدث أصغر، فإنه يرتفع بالتيمم. هذا القول والراجح. طيب نقف هنا إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الله تعالى أعلم.